السلام في الدرس الماضي تحت العنوان الذي عقده المصنف للعبادة، وذكر المصنف في عدة مقامات وصل الكلام فيها للمقام الثالث أنه أن العبادة إنما هي أمر مرتكز في مفهومها، مرتكز في أذهان الناس، وهذا الارتكاز واضح في ولا يحتاج إلى تجديد يعني تجديد الكلام فيه بطريقة تخرجه عن المضمون الذي يفترض أن يؤديه. وأشار في المقام الثاني، والله أنه أراد بذلك الإشارة إلى هذا المقام بالذات، وأشار في المقام الثاني إلى أنه هناك من استعمل مثل هذه الكلمات ومثل هذه الدعاء ومثل هذه التوجهات في إعطاء بعض التصرفات من قبل بعض من يختلفون معه في آرائهم وفي توجهاتهم، إعطائهم صفة لا تنطلق عليهم لا من قريب ولا من بعيد، ولم يفرقوا بين من يقوم بفعل جائز لم يقعوا فيه نهي من الشارع المقدس، وبين الأفعال التي وقع النهي عنها وهي واضحة بالنسبة إلى الجميع، سواء كان الذين ينتقدون أو الذين يلتقون. ومن هنا نقول بأنه في كثير من الأحيان تكون مثل هذه التوجهات النفسية هي المانع للإنسان عن يتوجه التوجه الصحيح بالنسبة إلى آراء غيره وأفعال غيره وتوجهاته ورؤى غيره. وهذه التي ربما تعبر عنها بعض العلماء لعله العلامة السبحاني في بعض مؤلفاته بموانع المعرفة، لأنه في بعض الأحيان الإنسان يجد نفسه راغبا في الحصول على شيء ولكنه لا يصل إليه. ليس ذلك إلا لأنه في كثير من الأحيان قد يجد الإنسان نفسه يعني محصورا في مكان، هذا المكان لا يمكنه الخروج منه لأنه عملية الخروج من هذا المكان تحتاج إلى قابلية ليس محصلا لها وليس هو ممن توفر عليه. ومن ذكر هذه المطالب العلمية التي تتعلق بهذا المقام ذكر بأن هذه القضايا التي هي تمنع الإنسان من الوصول إلى المعرفة بصورة الموضوعية المجردة وإعطاء كل ذي حقه، هذه الأمور تارة تكون خارجة أساسا عن نفس المعرفة وأخرى تكون داخلة في المعرفة، وعبر عنها بأنها عوامل خارجية وعوامل داخلية وما شابه ذلك، وأشار فيها إلى كثير من الأمور منها يعني القضايا التي يعني يمكن أن تكون سببا من أسباب مثل هذا الإصرار. ومن تلك الأسباب نخصه بالذكر وهو أنه في بعض الأحيان يجد الإنسان نفسه تابعا لفكر شخص، هذا الشخص وإن كان مخطئا في فكره من الناحية العلمية إلا أنه رأى تلك الأخطاء نتيجة لمحبته أو لأنه يرى أنه يستحق أن يحب بطريقة أو يعشق مثلا بطريقة تخرج الإنسان عن طريقه وتجعله تابعا له بالطريقة التي تجعله هو مشركا في توجهاته، رغم أنه يتهم الآخرين وأنه يتهم الآخرين بالوقوع في مثل هذا المقام. ومن تلك الأمور التي هي يعني احترام الشخصيات العلمية التي يمكن أن تذكر بعض الآراء، ويرجو الناس أو ينفع الناس أو يتوجه الناس إلى مثل هذه الآراء ويطبقونها ويتشددون في تطبيقها. ومن تلك الأمور هي ما أشار إليه المصنف في المقام الثاني، وعبر عن هذه التوجهات الخاطئة المنحركة بأنها من المباهتات أو أنها من البهتان، وأنه هؤلاء لو لم يكن هناك من يردعهم في آخر الأمر لوصل الأمر فيهم أن جعلوا من الجنس البشري مطلوبا لديهم بمجرد أنهم لا يرونه يفعل ما يفعلون أو يتوجه كما يتوجهون أو يقول كما يقولون وما شابه ذلك، وأخذوا الناس حتى بالظنة وبالشبه. هذا ما تقدم الحديث عنه في الدرس الماضي. وصل الحديث في الدرس الحالي إلى المقام الثالث، والمقام الثالث عقده المصنف لبيان أنه في بعض الأحيان هذه العبارة وهي عبارة العبادة قد تفسر بتفسير بأنها ضرب من الشكر مع ضرب من الخضوع أو الطاعة، وأشار المصنف إلى أن هذا التفسير للعبادة واقع ليس بقلة، إنما هو واقع ما نبي كثر. وأشار في مقام رده على هذا التوجه الواقع بكثرة بأنه مثل هذه التفاسير ليست متعاملة مع العبارة، مع الكلمة، مع اللفظة، مع مفهوم هذه الكلمة، مع مفهوم هذه اللفظة بتعامل حقيقي، يعني الاستعمال لهذه الكلمة لم يكن استعمالا حقيقيا أو تفسيرا حقيقيا، بل كان هذا الاستعمال أو هذا التفسير مبنيا على أنه ماذا؟ مبنيا على أنه هذه العبارة يراد منها هذا المعنى. ونقول أنه في بعض الأحيان ربما كان وجود بعض الاستعمالات في بعض الكلمات في المعاني المختلفة المتعددة يجعل الإنسان ضعيف التمييز، ضعيف التفصيل، قليل التحقيق، ربما يدفعه إلى الاعتقاد بأن مثل هذا الاستعمال إنما هو يعبر عن ماذا؟ يعبر عن حقيقة هذه اللفظة في هذا المعنى، وأن هذا المعنى الذي استعملت فيه هو أحد معانيها الحقيقية، وأن هذا الاستعمال استعمال حقيقي. ومن هنا أشار المصنف أنه هذا التساهل في مسألة تفسير هذه العبارة بمثل هذه التفاسير التي جعلت منها مندرجة تحت هذا العنوان الخاص، تحت هذا التحديد المعنوي الخاص، جعلت هذه المسألة من كثير من التفاسير كلام، يعني جعلت من كلام كثير من التفاسير كلاما مربكا، لأنها سوف تصل في نهاية المقام إلى أن تعطي مفاهيم لم يرد القرآن إيصالها إلينا، ولم يرد الله سبحانه وتعالى أن يدعونا إلى الابتعاد عنها، بل كان هذا الاستعمال إنما هو استعمال جار على ما جرت عليه سنة العرب وبنجم العرب ودأب العرب فيما يتعاملون معه في الكلمات التي يكثر استعمالها في معانيها التي هي خارجة عن معناها. وحينئذ المصنف هذا التوجه الذي أشير إليه بهذه التفسيرات وأنه هو مبني على التساهل، يقول المصنف بأنه كثير من الناس، بل الغالب من الناس، يرى بأن ما أشير إليه بهذا المعنى ليس مرضا مما حسبوه، ليس مرضا مما ظنوه، إنما هذا معنى آخر استعمل فيه الكلمة، والاستعمال للكلمة ليس ملازما لماذا؟ ليس ملازما لوضعها لذلك المعنى، وليس هذا معناه أنه كلما استعملت الكلمة في معنى لا بد أن يكون ذلك المعنى معنى حقيقيا. أين ذهب المجال؟ أين ذهب التجاوز في الاستعمال؟ وحينئذ يقول المصنف بأنه هذه العبارة عبارة يعني كلمة العبادة، هذه العبارة قد ظلمت لأنها لمجرد أن استخدمتها بعض النصوص الشرعية في محل بمعنى وفي محل آخر بمعنى وفي محل آخر بمعنى آخر، جعل بعض ضعاف النقود خليلي التحقيق هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا للكلمة، وجعلوا مما مثلا وقع فيه الاستغراق أو شابه ذلك، وكان هذا سببا يدفعهم للحكم على من قام بمثل هذه الأعمال بأن أعطوا لمثل هذه الأعمال آثارها الشرعية التي تترتب عليها، فإن كان يترتب على مثل هذه العناوين أن يكفر شخص أو أن يشرك شخص أو أن يضلل شخص أو أن يفسق شخص أو ما شابه ذلك من العبارات، حينئذ انجرفوا في مثل هذا الطريق ودخلوا في مثل هذا المضمار ودخلوا في هذا المضمار ولم يخرجوا منه الى هذه الساحه. ومن هؤلاء الذين كانوا يعبرون عن انفسهم بانهم يذهبون مع القران على ما يظهر منهم، وهؤلاء كثيرون وفي الحقيقه لهم اتباع، ولكنهم في يعني في نظر علماء التفسير وفي نظر علماء البحث القراني ليست لهم قيمه علميه باعتبار انهم لا يعتمدون في تفسيراتهم التي ذكروها الا على ظواهر القران. ومن المعلوم جدا ان قضيه الاعتماد على الظاهر انما هو ليس هو تفسير بالمعنى الذي يراد من التفسير، انما التفسير هو ماذا؟ هو بيان ما يراد من 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 الكلمه عند من قال الكلمه، لا ما يتراءى لنا باعتبار انه قد يتراءى للانسان شيء ويكون هذا المعنى ليس مرادا، وباعتبار ان القران في بعض من اياته قد بين بعض المفاهيم، وهذه المفاهيم اذا كانت قد بينت بطريقه واضحه سلسه لا ريب فيها ولا خلاف في يعني في مدلولها، حينئذ لا داعي لان يحشر الانسان نفسه في مضمار يجعل من التفسير السابق الواضح الصريح تفسيرا مدركا، لانه قد وضع في يعني في جنبه تفسيرا اخر او معنى اخر للعباره، وجعل الناس يخوضون في اعراض بعض بسبب هذا التفسير الجديد. ثم ان المصنف يعني كان محققا في هذه القضيه من ناحيه انه نظر الى المساله نظره شخص متتبع، هذه النظره التي نظر فيها الى هذه القضيه نظر فيها الى انه يعني وكانه يريد ان يقول بان مثل هذه العباره مثل هذه الكلمه المفهوم منها هو واضح، وهو انه الانسان عندما يتوجه الى جهتين يعتبرها إلها، هذا هو المفهوم منها، غير هذا لا يمكن أن يكون المقصود بالعبارة على ما هي عليه في الحقيقة، بل يكون مقصود ربما يكون مقصودا من العبارة في بعض الاستعمالات، ولكنه ليس مقصودا منها على نحو الحقيقة. أشار المصنف بعد ذلك إلى أن هذه الكلمات وردت في القرآن باستعمالات متعددة، وكانت هذه الاستعمالات المتعددة والتي ذكروا أنها ثلاثة موارد في غير المعنى الذي يقصد منها، وهو المعنى الواضح الذي هو توجه الإنسان إلى جهة يعتقد أنها إله أو شابه أو تتعامل معها على أنها كذا على أنها إله أو لمن يتخذه إلها كما عبر. يقول هذه الموارد الثلاث كان الاستعمال فيها ليس الاستعمال الحقيقي، حتى هو للحقيقة هل أراد بذلك أن يجد عذرا لهؤلاء أو أن يوضح الحقيقة؟ ربما أراد من ذلك أن يوضح الحقيقة وأنه لا يجد لهؤلاء عذرا، باعتبار أنه أن العذر لهؤلاء ليس هو أن نقول بأن هذه الكلمة قد استعملت في القرآن باستعمالات متعددة ولازم ذلك أن يقع منهم ما وقع منهم من تفسيرها بهذه التفسيرات الكيفية أو وغيرها من التفاسير الباطلة ذات اللوازم الباطلة، لكنه أراد أن يبين الواقع وأن هؤلاء لو سأل إنسان سؤالا ساذجا سؤالا بريئا وقال لنا ما الذي أوقع هؤلاء في اقتراح مثل هذه المعاني لهذه الكلمة وتوسيع دائرة هذه الكلمة، ما الذي أوقعهم في هذا المكان إذا كان ما تقولونه صحيح، وهو أن معنى الكلمة ليس إلا معنى أن يتوجه الإنسان إلى جهة يعتقد أنها ماذا تستحق الألوهية تستحق الربوبية. نقول أنه هذا بيان لأن هذا التوجهات كانت بسبب ماذا؟ بسبب هذه الاستعمالات التي وردت. فلعل سائل يسأل هذا السؤال فنقول له نعم ورد في القرآن هذا الاستعمال، ولكن هذا الاستعمال ليس وحده كافيا في أن يدخل الإنسان في هذا المضمار، وإذا كان كافيا فلماذا لم يدخل غير هؤلاء؟ لماذا دخل غير هؤلاء؟ ولماذا من اعتمد على الأسس وعلى المبادئ الصحيحة في تفسير النصوص وقع في المكان المناسب لما يقع يعني يقع فيه الانسان المتزن الحكيم في يعني في توجهاته، لماذا لم يقع الا هؤلاء في هذا المقام؟ نقول بانه هناك اسباب تدفع هؤلاء إلى الوقوع في مثل هذه المطبات. ومن تلك الأسباب هو أنه في بعض الأحيان لهم رؤى مسبقة عن أن بعض الأشياء لا بد أن ينهى عنها، وينهى عنها لا بمعناها الواقعي بل بمعناها ماذا؟ المعناها الوثير. وفي بعض الأحيان يقولون بأنه في بعض الأحيان نحن نمنع من القيام ببعض الأشياء لا لشيء إلا لأنه حتى نسجد رائع الناس أنه ربما يكون هذا طريقا للوصول إلى ما هو ماذا؟ إلى ما هو يعني مخالف للشريعة. نقرأ هذا المقام حتى نصل إلى الآيات التي ذكرها، ثم نقرأ ماذا؟ يعني أراد المصنف من هذه الآيات وما الذي اقترحه منها. قال المصنف: كثيرا ما فسرت العبادة بأنها ضرب من الشكر مع ضرب من الخضوع أو الطاعة. ضرب من الشكر مع ضرب من الخضوع أو الطاعة، هذا المعنى إذا حصل من شخص لا بد أن يكون عابدا، ويكون الشخص المومى إليه المشار إليه المتعلق لا بد أن يكون معبودا. يقول المصنف: كلا. قال: وهل يخفى عليك أن هذه التفاسير مبنية على التساهل بخصوصيات الاستعمار؟ لأنه استعمار الكلمة وحده، هل هو كاف في الدلالة على أن المقصود منها في اللغة وأن هذا المعنى الذي يتراءى منها بحسب الظاهر هو المعنى الذي وضعت له الكلمة؟ قال: أو الإرباك في مقام التفسير، أو الإرباك في مقام التفسير، إما لأنهم واجهوا هذه النصوص المتعددة للكلمة الواحدة، الاستعمالات المتعددة للكلمة الواحدة، وفي مقام التفسير ارتبكوا في مقام التفسير، أو أنه تساهل أن هذا الاستعمال له خصوصية، أو أن هذا الاستعمال جار على الآخر، فجعلوا جميع هذه الاستعمالات، طبعاً جعلوا جميع هذه الاستعمالات جارية على الآخر، ولو كانت جارية على الآخر إذن لكانت المعاني التي تظهر منها هي المعاني التي يقصد من هذه الكلمة، ولكن الأمر ليس كذلك كما أشار المصنف. قال: وهل يخفى أن أغلب الأفراد من كل واحد مما ذكروه لا يراه الناس عبادة، ويغلطون من يسميها وبعضها عبادة إلا على سبيل المجاز؟ الإنسان مثلا أو الأحيان يحدث يقول له: أنت تعبد فلان، أنت تتبع فلان، أنت تخضع لفلان، أنت تشاكر لفلان، أنت تتعامل معه معاملتك مع الرب. تعم هذه التعابير عندما يتعامل مع بعض الأحيان الإنسان، بعض الأحيان وعظ، بعض الأحيان زاجر، بعض الأحيان سخرية، بعض الأحيان تهكم، بعض الأحيان تعامل حقيقي، هل يقصد منها أن يقول له: أنت تعبده العبادة التي يستحقها الإله، أو يتعامل معه بأن اللغة العربية تعطينا البحبوحة والفتحة والمجال والإمكان استعمال بعض الكلمات في غير معانيها؟ وهل هناك كلمة في اللغة العربية لم تستعمل مجازا؟ يقال أنه ليس هناك كلمة في اللغة العربية لم تستعمل مجازا، ربما إلا لفظ الجلالة كما أشار البعض. ومن هنا نعلم بأن اللغة العربية مليئة بالمجازات، وأن المجاز ربما طاق بكثير الاستعمال الحقيقي للكلمة، وأن المجاز هو الذي يعطي للكلام رونقا وجمالا، وأي كلام أجمل من النص القرآني الذي يتناغم يعني ويجنسدم مع ما كان عليه العرب في تلك الفترة من العلو في عالم البلاغة والفصاحة. قال: ويغلطون من يسميها أو بعضها عبادة إلا على سبيل المجاز، حتى على سبيل المجاز باعتبار أن المجاز لا مانع من تسميتها بذلك، أما أنه ماذا؟ أن هذه التسمية حقيقية استعمال حقيقي فهذا الأمر لا يقبل به أحد. قال: وإن لفظ العبادة وما يشتق منه كعبد ويعبد لا تجدها مستعملة على وجه الحقيقة إلا فيما ذكرناه. في أي شيء تصف قال من معاملة الإنسان لمن يستحله إلها، معاملة الإله المستحق لذلك بمقامه في الألوهية، ولم أجدها في القرآن الكريم مستعملة في غير ذلك. يقول في القرآن الكريم: لم أجدها مستعملة في غير هذا المعنى اللي هو المعاملة الإنسان لمن يتخذه إلها، معاملة الإله المستحق لذلك، إلا في ثلاثة موارد، ولكنها لم تخرج عن النظر إلى مناسبة المعنى الحقيقي المذكور والتجاوز لفظه. هذا الآن لما نحن ننظر له على أنه هذا تبرير، نقول: لا، ليس تبريرا، هذا واقع قد واحد يسأل إذا كان المعنى الحقيقي واضحان صريحان إذا لماذا وقع هؤلاء؟ نقول وقع هؤلاء لأنه وجد أن في القرآن استعمالا لهذه الكلمة استعمالا ليس استعمالا حقيقيا، إنما استعمالا أحيانا مجازي، وهذا الاستعمال المجازي كان مناسبا للمعنى الحقيقي. ومن الواضح أنه في علاقات المجاز لا بد أن تكون المعاني التي تعمل فيها الكلمة مناسبة للمعنى الأصل التي يطلق، يعني التي تطلق ووضعت لها الكلمة، وهذا أمر واضح. فإذا وجد الإنسان أن بعض هذه المعاني متقاربة من البعض الآخر وأطلق القرآن اسم بعضها على البعض الآخر، فلا يظن أن ماذا؟ فلا يظن أن هذه بمعنى واحد، كما قال الشاعر إذا رأيت أسنان أو أنياب الليث باردة فلا تظن أن الليث يبتسم، لأنه تنابى ذلك من أن استعمالها في العبادة أنها لا بد أن تكون مستعملة بالمعنى الحقيقي. فليس هذا معنى إلا لأنك أغفلت الرجوع والاستناد والاعتماد على أي شيء على القواعد التي فصل فيها النص، لأن النص إذا كانت في الكلمة الواحدة استعمالات متعددة يجب على الإنسان إذا كان خبيرا بالأدب أن يكون ماذا؟ أن ينظر، أن يكون ناظرا ومتأملا في خصوصيات الاستعمال، لأن هذا الاستعمال إذا اختلف إذا هل هذا الاختلاف في الاستعمال خصوصية أو لا؟ إذا انتهى من هذا المقام يمكنهم أن يقول ما يشاء، وأما قبل ذلك فلا يمكنهم أن يفعل ذلك. وهؤلاء الذين وقعوا في هذه المشاكل كانت لهم مثل هذه المجلات، بل أن بعضهم حتى أنكر وجود المجاز في القرآن. قال نعم، ولكنها لم تخرج عن النظر إلى مناسبة المعنى الحقيقي المذكور والتجوز بلفظه، يعني والتجوز بلفظه يعني استعمال اللفظ استعمالا مجازيا، لأن عندنا المجاز تارة استعمال المجاز باللفظ وتارة المجاز ماذا؟ بالإتلاف، كما هو واضح في علم البلاغة. قال وهي قوله في سورة مريم يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي لا تعبد الشيطان يعني شنو لا تعبد الشيطان؟ يعني لا تتخذ إلها. وفي سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان؟ قالوا أن هذا نوع من أنواع الاستعارة. قال فاستعير اسم العبادة بالطاعة العمياء. استعير يعني في البلاغة أخذتم أن إن شاء الله أخذتم أن الاستعارة الكبيرة الآن كثير من العوائل عندما مثلا تحتاج إلى شيء تستعير حاجة من الجار، مثلا سكين أو هكذا يقال استعارة. فكأن الإنسان المتجوز الذي استعمل هذا الذي تجاوز المعنى الحقيقي واستعملها في غير المعنى الحقيقي استعار اللفظ، قال هذا اللفظ أعيروني إياه كما تعار السكين سأستعمله في معنى آخر، هذا المعنى ليس له لكنه ماذا؟ لكنه في الاستعارة، استعمله بالاستعارة. كما يقول الإنسان في بعض الأحيان فلان قتل فلان، وأراد من ذلك ليس إلا أنه قام بضربه ماذا؟ ضربا مبرحا، واضح؟ فيقول فاستعير اسم العبادة للطاعة العمياء، فالطاعة العمياء استعير لها اسم العبادة، كيف يقول للطاعة العمياء؟ عبر هذا التعبير، هذا تعبير من اللغة العربية مبنية على هذه الخصوصية وهي خصوصية الاختصار. قال الطاعة العمياء للشيطان على الدوام، كما يلقي المؤمنون قيادة طاعتهم لله على بصيرة من أمرهم لأنه إلههم، على نحو التجوز الواقع في قوله تعالى في سورة الفرقان أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فإنه لم يكن يعبدون الشيطان ولم يتخذوا هواهم إلها على سبيل الحقيقة، ولكنهم ماذا؟ ولكنهم جعلوا من اتباعهم الهوى اتباعا دائما وطاعتهم للهوى طاعة دائما كأنها ماذا؟ كأنك تعبده. فقال عنه بأنه ماذا؟ فرأيت من اتخذ إلههم هوى. والثالث قوله تعالى في سورة المؤمنون فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. عابدون يعني أي شيء؟ يعني أنؤمن للبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. هذه عابدون، هل أنهم كانوا يعبدون فرعون؟ لا، لم يكن يعبدون فرعون، نعم هو ادعى الألوهية، ولكن فرعون لم يحصل منهم إلا على ماذا؟ على أن يكونوا مطيعين له، على أن يكونوا ماذا؟ مسخرين تحت يده، على أن يكون طوع أمره، واضح. كما أن الإنسان في بعض الأحيان عندما يكون مؤمنا بالله، الإنسان عندما يكون يعني مؤمنا بالله تجد أنه ماذا يكون طوع أمره، يكون تحت سلطانه، فتكون عابدا له. وعندما يسأل عن الإنسان عن سبب ذلك يقال مثلا بأنه إله، لأنه ربي، لأنه معبودي. وأما هؤلاء فإما يقول مثلا لأنه يبطش ولا يمكننا مقاومته، أو يقول كما قال المصنف باعتبار أن فرعون كان يدعي إلهية فاعتبر خضوعهم ورضوخهم لأمره عبادة له، فعلى جعل هذه القضية التي هي مجرد شبهة، وهو يعلم فرعون يعلم بأنه ليس ربا، فجعل هذه القضية من قليل ماذا؟ من قليل الجزء الدليل الذي هو يعلم بأنه فاسد، ويعلم بأنه ليس معبودا لأحد، وليس معبودا حقا، إنما هو معبود ماذا؟ بالدعائين. ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك استعملها، وهذا الاستعمال كان نوعا من التعالي منه على موسى وعلى ماذا؟ وعلى هارون عليهما وعلى آلهما وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام. قال فجعلوا بالتشبيه والتمويل خضوع بني إسرائيل بالقهر والغلبة عبادة لفرعون. هذا الكلام اللي أراد المصنف أن يبينه، يقول المصنف في هذا الكلام بأنه إحنا في بعض الأحيان تدفعنا بعض الخصوصيات إلى رؤية الطريق، هذه الخصوصيات إلى الموعظات تجعل الإنسان بصيرا بدربه، بصيرا بسيره، ولكن إبطال بعض الخصوصيات يوقع الإنسان فيما وقع فيه هذا. ثم بعد ذلك أشار إلى كلام نقله عن الشيخ محمد عبده ونقله عنه تلميذه اللي هو محمد رشيد. قال هذا وإن الشيخ محمد عبده خاض في هذا المقام في البحث على ما حكاه عنه تلميذه في تفسيره لسورة الفاتحة، وقارب الغاض في كلامه ولما يقرط. هذه العبارة يعني شو الواحد يقول بأنه هذا الشخص وصل إلى مطلوبه قبل أن يفتح ثمه، هذا الإنسان وصل إلى هدفه قبل أن يحرك ساكنا. المصنف كان ما يقول بأنه هذا قارب الغاض في كلامه ولما يقرط، القرقشين القرطاس يعني قبل أن يكتب، يعني هو كأنه يقول هذا بأنه وصل إلى هدفه قبل أن يكتب القراطيس وأن يكتب ما يعني ما كتب. قال ما ملخصه، وإما إشارة إلى أنه يريد أن يبين وضعه اللي هو وضع كان جدا جيد من ناحية التوجه التوحيدي للمذاهب الإسلامية، أو أراد بين أن كلامه دال على ما أراد من خلال ماذا؟ من خلال يعني وضوحه، وأراد من ذلك أن يبين أنه هذا المدح الذي أراد أن يبين أنه يستحق أن يمدح بأنه حقق ما أراد تحقيقه قبل أن يفصل وقبل أن يفصل شيئا. قال ما ملخصه: مهما غال العاشق في تعظيم محشوقه والخضوع له وتفانى في هواه وإرادته، أو بالغ بعض الناس في تعظيم الملوك والزعماء فترى من خضوعهم لهم ما لا تراه من خضوع القانتين لله، فإن العرب لم يكونوا يسمون شيئا من هذا الخضوع عبادة، فما هي العبادة؟ في الحقيقة يستحق هذا العلامة هذه الكلمة التي قالها فيه الشيء. وقال: تدل الأساليب الصحيحة والاستعمال العربي الصراح أن العبادة الصراحة يعني اللي هو يعني كما أشار ابن هامش الصراحة يعني هو الخالص يعني أو الذي لم يشبه شيء كما غيره، أن العبادة برض من الخضوع بالغ حد النهاية ناشئ عن استشعار القلب عرضة للمعبود لا يعرف منشأها واعتقاده بخطة لا يدرك كلها وماهيتها، وقصارى ما يعرف منها أنها محيطة به ولكنها فوق إدراكه. أعتقد واحد يقول أن هذا الكلام ربما يعني كان بسبب ما كان عليه من انفتاح، نعم كان بسبب ما عليه من انفتاح، وكان بسبب ما عليه من دراية، وكان بسبب تلمذه على أحد علماء اللي هو جمال الدين الأفغاني. ولذلك المصنف يعني لم لم يعني لم يكن بعيدا عن كذب الحقيقة عندما قال بأنه قارب الغرر في كلامه ولما يقصد. هذا كلام فعلا يستحق هذا الكافي، لما يقول هذه الأشياء التي تحصل العرب كانت تحصل أمامها، ولم يقل أحد في يوم من الأيام أن فلان مهما قضع مهما دل مهما دل مهما يعني كان قاضعا لجهة لا يقال عليها أن هذا عبادة. على كل حال قال ولو أنه طارح بجامع كلامه وملاك صحته واستقامته وهو ما قدامنا من تقييد العبادة بالتعلق بمن يراه العابد إلها لما عادت جمله فلا متدافعة يشدها الانتقاد، وأن احتصر بعد ذلك بقوله للعبادة صور كثيرة في كل دين شرعت لتفسير الإنسان بداية الشعور بالسلطان الإلهي الأعلى. هذه مشكلة، المشكلة أنه في بعض الأحيان الكتب التي تكتب من قبل أشخاص وتنسب إلى أشخاص. هذا الكتاب الذي هو تفسير المناط هذا أساسا كتاب كأنه تقريرات لتفسير هو تفسير الشيخ محمد عبد، ولكن الكاتب بهذا التفسير هو العلامة محمد رشيد روح. بعض من الكتاب عندما يكون مقررا لبحث أو مقررا لفكر هذا التقرير للفكر لا يكون أمينا فيه، بل يحصل في بعض الأحيان كلاما في طيات مثلا السطور، يحصل كلمة هنا يحصل كلمة جملة هنا عبارة هنا معنى هنا وهكذا. فبعض الأحيان عندما يجد الإنسان أن بعض الكلمات تكون صراحة في مقصود ويجد بعض الكلمات خاوية أو معاكسة أو مضادة لنفس ما تقدم من الكلام، فيجب الإنسان عليه أن يحقق ويقول أنه هذا الكلام الأول صادر، فإذا كان صادر لا بد أن يكون هذا الكلام الثاني إما أن وقع فيه شيء أو أن هذا الكلام لم يكن يعني صادرا منه، وأن هذا قد جعل فيه يد الزمن ويد أبناء الزمان. ومن هنا نقول بأنه في بعض الأحيان توجد مثل هذه الكلمات في بعض التقريرات، ومن هذه التقريرات ربما هذا التقرير الذي هو تقرير يعني تفسير المنار. ولذلك المصنف يقول بأنه هذه العبارة يعني كأنه مدحه بعبارة كيف، وبعد ذلك أراد أن يبين بأنه وقع منهما كان يعتبر فنان متدافعان يحتاج إلى أن ينظر الإنسان فيها، وبعد ذلك بين بأنه هذا الكلام ممكن أن يعتذر عنه بما أشار إليه بقوله كذا، ولكن هذه الإشارة مجتمعة مع ما كتبه في بعض السطور مما لا يتلامى مع صراحته في بداية ما نقله عنه من كلام. قالت إنه لا يستفد قوله هذا إلا أن يعتبر في معنى العبادة كونها ناظرة إلى توفية من يتخذ إلها حقا من التعظيم والخضوع، وأي شعور مذكر فيها لولا ذلك الاعتبار. وإن لم يعتبر ما ذكرناه فلا انصر لدوليه المتقدم على الناقد، فإن صور كثير من العبادات لا تبلغ حتى النهاية من الخضوع ولا تقاربه، كما ذكر في عبادة المتحنثين القانتين بالنسبة لخضوع ذلك العاشق لمعشوقه وخضوع أولئك في تعظيم الملوك والزعماء. في الحقيقة هناك مشكلة يعني واضحة بين ما انتهجه بعض العلماء وما انتهجه تلاميذه. عندما يكون التلميذ مخالفا لمنهج أستاذه في تقرير كلامه حينئذ يمكن أن يكون في كلام الأستاذ ما لا يكون مثلا يعني من رأيه، وأن يكون هذا تابعا لفكره. وما أعتقد يعني هذا يعني ما يعني استنتاج شخصي عندي أنه الكاتب اللي هو كاتب الأصل اللي هو كاتب التفسير اللي هو العلامة محمد عبده كان من الأشخاص الذين لم يكون تكون له مثل هذه التوجهات التي تنظر إلى العبادة بهذه النظرة التي يعني يكون فيها نوع من الخوف بين الصور وبين الاستعمالات وعدم ملاحظة الخصوصيات، ولكن تلميذه الذي هو محمد رشيد رضا كانت له بعض يعني التوجهات التي تصب في هذا المجال. ومن الغريب أن يكون الكاتب والمقرر والمكتوب عنه يعني لهما منهجان مختلفان، فإذا كان الكاتب اللي هو المقرر أمينا على على ما يقرر فهو لن يكتب إلا ما أراد أستاذه كتابته، وإلا إذا كان لم يكن كذلك فإنه يمكن أن يضع عبارة هنا وعبارة هناك ويظهر النص الذي أراد يعني كتابته أن أراد يعني كتابته يعني الكاتب الأصلي بصورة ماذا؟ بصورة المتدافع، بصورة المتهافي، بصورة المتناقض، بصورة المتضارب. فلعل هذا من أسباب يعني عدد المصنف على الشيخ لأنه مثلاً لأنه لم يكن مثلاً لم يكن يعني موفقاً في كل جوانبه، رغم أنه دعوا في بداية العبارة يعني بعبارة يعني جيدة. قال وأيضاً إن عابداً لله يعرف أن منشأ العظمة وملاذها هي الخوف الإلهية، ولأن كانت خوف إدراكه فباعتبار علومها لما لا يعد ولا يحس من الممكنات، لا بما هي خطة إلهية عظيمة يمكن إرسالها ونيلها بالإدراك من هذه الوجهة. وفي مقام الفرق بينهما يعني في مقام الفرق بين العباد والعبودية ويقول ما يقول. قال في مقام الفرق بينهما، قال من هنا قال بعض العلماء إن العبادة لا تكون في اللغة إلا لله تعالى، نعم. هل عد المصنف لما اعتبر هذا الكلام من عنده في البداية كلاما واقعا في يعني الكلام في المحل الصحيح، بعد ذلك ماذا أراد أن يجسد في بعض العبارات التي ذكرها ويحاول أن يجد لها يعني متفصلا ومخرجا يعني مخلصا كما تقولون؟ أقول يريد أن العبادة بحيث أن معناها الحقيقة في اللغة المفروض في التعلق الإلهية والإله لا يصح تعلقها إلا بالله الذي لا إله إلا هو، ولا يريد أنها لم تنسب في اللغة إلا لله، وكيف يخفى عليه أن أجاب في نفسي محاورات القرآن منسوبة لغير الله أكثر من 70 موردا؟ فالظاهر أنه لا وقع لإعتراضه عليه بقوله، ولكن استعمال القرآن يخالفه. يقول هذا العكس، كأنه يعني كأن الإنسان في طريق طويل ويحسن في محل ويسيء في محل ويصيب في مكان ويخطئ في مكان، وتبقى هذه المسيرة الطويلة يقول كلمة توافق صحو القرآن ومرادات القرآن ويقول كلمة أخرى تخالفه وهكذا. فيقول بأنه من الغريب أن يكون مراده من كلمة العبادة ماذا؟ معناها الحقيقة في اللغة، ومعناها الحقيقة في اللغة لن يستعمل إلا ماذا؟ إلا لله سبحانه. إذا ما معنى كلامك السابق عندما تقول بأن هذه الحضور وكذا وقد يعبر عنه هذا التعابير ومع ذلك لا يقال عنه ماذا؟ لأنه قد عبد. قال نعم يجب على من قال إن لفظ العباد مأخوذ من العبادة أنه غفل عن قوله تعالى في سورة النور وانفقوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا الكلام بعد ذلك عندما ينظر الإنسان وكما نظر المصنف عندما نظر في هذه الكلمات ووجد أن بعض من هذه الكلمات يصب في الجانب الصحيح وبعض الآخر من الكلمات لا يصب إلا في جانب غير مقبول، أراد أن يبين أنه بعض الأحيان إحنا ننظر إلى هذه القضية من جهة أنه البعض ينسب بعض الكلمات إلى بعض الأصول، ومن تلك الكلمات هي العباد، كلمة العباد مأخوذة من العبادة أو لا غير مأخوذة من العبادة؟ فإذا كانت مأخوذة من العبادة فكيف الجمع بينها والعبادة كما ذكرتم مأخوذة كما أشار هو يعني فيما تقدم بأن معنى العبادة لم يستعمل إلا اللغة إلا لله تعالى. فإذا كان هكذا إذن كيف يمكن الجمع بين أن تكون كلمة العباد مأخوذة من لفظ العبادة مع أنه ماذا؟ قد ورد التعبير بالعباد عن أي شيء، عن الخدم، عن العبيد، فقال عبادكم، فعبادكم عن شو؟ عباد، إذا هذه الكلمة لم يقل عبيدكم، قال عبادكم وإمائكم. هذه كلمة العباد إذا كانت مأخوذة من كلمة العبادة فلا بد أن يكون هذا من يعبدونكم، لأنكم قلتم بأن كلمة العباد مأخوذة من العبادة، وكلمة العبادة لفظ العبادة في اللغة لا تستعمل إلا ماذا؟ لا تستعمل إلا في يعني في اللغة إلا لله تعالى ولم تستعمل في غيره، فكأنه يعني كذب رجع على يعني على كلامه الأول وخلط يعني حابله بنابله، وهذه من الأمور التي وقع الكلام فيها في يعني مع هذا الكاتب وغيره من الكتاب الذين لم يعني لم ينظروا إلى القرآن ككتلة واحدة وينظروا إلى استعمالات القرآن وينظروا إلى أن هذا القرآن غض النظر عن بعض الاستعمالات فيه لا يشكل حجة لهم إلا لمن ينظرون إليهم على أنهم لا يخطئون، وأما من ينظر إليهم على أنهم بشر يخطئون في مكان لا يخطئون في مكان آخر فإنهم من الممكن أن يتساءلوا ويسألوهم ويقولوا لهم قولا صريحا بأنكم إذا كنتم تريدون من الكلمة ما تريدون، فمن المعلوم أن التعبير القرآني عن مثل هذه المعاني إذا كان واحدا فكيف تجمعون بين هذه الكلمات رغم أنه دلالة هذه الكلمات بحسب المعنى الذي قررتموه لا يكون إلا ماذا؟ لا يكون إلا عبادة، وإذا كان عبادة لم يكن المعنى الذي يريده القرآن مستقيما، وبالتالي يمكن أن يتخذ هذا من اتخذ القرآن ماذا؟ من اتخذ القرآن غرضا وهدفا لقوله بأن القرآن يشتمل على كثير من التناقضات عندما يقول مثلا بأنه في الأرض إله وفي السماء إله، عندما يقول مثلا كذا عندما وفي قصة يقول هذا وفي قصة يقول كذا، هذه الكلمات إذا لم يجد الإنسان لها طريقا ووسيلة ومنهجا واضحا في التعامل معها وفي معرفة خصوصيات استعمال الكلمات فيها لم يكن إلا كمن يأتيك حاطب ليل كما يقولون، والذي يحطب بالليل ربما يأتي مع حطبه لماذا؟ ربما يأتي مع حطبه ماذا؟ بأسعى تلتبه وتريح نامين. هذا الكلام الذي تعلق بهذه العبارة، وإن شاء الله يأتي الكلام في المطلب الآخر لأنه مطلب طويل جدا. سلطان الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا أطراف فقط تقولي خواتنا إذا تخلوهم حتى إذا كثر حتى نهاية الدوام يعني حتى امتحانكم فعل أفضل حتى يكون فاتي أكبر منكم إذا كثر، وإذا ما يكثر أطراف موجود عندنا
يعني حتى من الخواب لا
تقل عن تسجيل عليهم إذا ما هذا